بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات من الأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليها، نطلب من الأخ المخرج أن ينتظر قليلا حتى نجيب على هذه الأسئلة كما وعدناكم. الأخ محمد من العين سأل طبعا 4 أسئلة في سؤاله الأخير، هو طلب وليس سؤال، يريد توجيه نصيحة إلى بعض الذين يأتون بأولادهم إلى المساجد، يعني يربونهم على الصلاة، لكن يقول بأن هؤلاء الأطفال بمجرد سلام الإمام يقومون مباشرة وينصرفون. يقول لماذا لا يعلم الآباء هؤلاء الأولاد يعني كيفية السنة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على يعني هذا التنبيه، فعلا حقيقة يوجد من الآباء من لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر ولا يهتم له، وقد يكون عن غفلة وليس عن قصد. ولذلك الولد كما أننا نأمره بصلاة الفريضة كذلك نرشده إلى صلاة النافلة، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والولد إذا تعود الخير أصبح له عادة ونفسه إلى هذا الأمر منقادة. ولذلك تجد بعض الأولاد الآن ما يعرف صلاة الوتر، ما يعرف السنن القبلية والبعدية، والسبب إهمال الآباء حينما يذهب به إلى المسجد ويقوم الولد. من المهم جدا أن الوالد ينبه ابنه أو يعلم ابتداء، وإذا صدر من الابن تصرف مثل هذا القيام فجأة فإنه يعلم، يقول له في سنة راتبة بعد الصلاة، بعدين في ذكر لله عز وجل، هذا الذكر اللي بعد السلام هذا متمم للصلاة، هذا الذي الذكر يكمل النقص الحاصل في الصلاة. ولذلك أنا يعني من خلال طلب الأخ محمد يعني التنبيه على هذا الأمر أنصح كل الآباء الذين لديهم أولاد يربونهم على الصلاة، كما أنهم يربونهم ويعلمونهم ويأمرونهم بالفرائض كذلك يعلمونهم السنن، يعلمون كيف يذكرون الله بعد السلام حتى ينشأ الولد نشأة طيبة صالحة. فاطمة من السعودية تقول يعني هي سبق أنها سألتنا فيما يتعلق بكفارة اليمين أو كفارة رمضان، ما أدري، لكن عموما قالت بأن ما تعرف مساكين في بيت واحد في 5 مساكين، ممكن أتكرر عليهم؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا عندك يعني أحد طريقين. الطريق الأول أنك تسلمين هذا المبلغ للجمعيات الخيرية الموجودة في الدولة هناك وتخبرينهم بأن هذه كفارة يمين، والجمعيات هذه إما عن طريق المنصات الموجودة إما عن طريق الكوبونات يعرفون هذه كفارة يمين، ولا إطعام مساكين مثلا في رمضان أو شيء من هذا القبيل. هذا الطريق أسهل يا بنتي فاطمة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وترتاحين وترتاح الوالدة، تسلمين الجمعية، الجمعية فيها أناس أمنا يعني موثوق فيهم والحمد يقومون بهذا الأمر. تقول لا إحنا حابين نتعب ونشتغل، الله يقويكم، ابحثي تجدين مساكين، اسألوا إمام المسجد، اسألوا أحد الناس. البيت هذا اللي فيه 5 إذا كانوا بالغين نعم أعطوهم 5، يعني جيبوا لهم في يوم وجبة كاملة، كل واحد وجبة، أو تسووا لهم رز ولحم وإيدام تودون لهم، وإذا ما شفتوا غيرهم اليوم الثاني كرروا عليهم يعني هؤلاء 5. جوري من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني ما حكم أن تشتكي المرأة لوالديها المسنين اللذين يعانيان من أمراض عن بعض مشاكلها مع زوجها؟ جوري من الشارقة بارك الله فيك، طبعا الأصل وجوب بر الوالدين وحرمة عقوقهما، فالله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأمر الثاني يجب الإحسان إلى الوالدين، يجب إيصال الأمور الحسنة إلى الوالدين وقطع كل ما من شأنه أن يؤذي الوالدين. قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ونهى الله جل وعلا عن إيذاء الوالدين ولو بكلمة أف، وبعض العلماء يقول هذه ليست بكلمة وإنما نفثة تخرج من مصدر من صدر متأفف متضجر عاق. قال جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في المشاكل الزوجية نلحظ بأن التربية الإلهية للمسلمين أن إذا حصل مشكلة بين الزوجين يجب أن تحصر المشكلة بين جدران البيت الأربع وما تخرج خارج البيت. ولذلك قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك المشكلة بين الزوجين من الخطأ أن يقوم الزوج وينقلها إلى الخارج سواء إلى أهله أو إلى أصدقائه، من الخطأ أن تقوم الزوجة فتنقل المشكلة إلى الخارج إلى أهلها إلى أخواتها إلى صديقاتها مثلا، هذا غلط لأن الشيطان سيحضر. والناس عادة يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، فبعض الناس قد يعني قد يقول أو يرشد أحد الزوجين إلى حل، هذا الحل سببه عاطفة، سببه عاطفة وليس سببه عقل، فربما هذا الحل ما أسهم في يعني إصلاح الخلل ولا في ترميم المتهدم وإنما يسهم في كسر البيت وفي تدمير البيت. لماذا؟ لأنه عن عاطفة. وأحيانا قد يكون هناك يتولد بغض لأحد الطرفين بسبب كلام، بسبب يعني ما حصل من مشكلة، فيقوم شخص من هؤلاء الأشخاص فيقول كلام ربما فعلا يرسم صورة سيئة في نفس أحد الزوجين حتى أنه يوسع الفجوة والهوة بينهم. ولذلك للأسف الشديد يعني من الناس من بمجرد مشكلة كشفوا المستور وفضحوا يعني الأسرار وطلعوا وربما يستثمر شياطين الإنس وشياطين الجن مثل هذه الإشكالات فيشتغلون عليها كما يقولون بحيث أنهم فعلا يدمرون هذه الأسرة. يبقى قضية الوالد الآن لما مثلا ما وصلوا إلى حل، يقول جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، ما قال فابعثوا والدها أو والدة أو أمها، حكم من أهلها، الأهل العائلة، قد يكون عم وخال، قد يكون ابن عم ابن خال، ليس بالضرورة، مع أن الوالد يعني من أكثر الناس يعني يمحض النصيحة والخير للبنت، الوالدة كذلك، وفي المقابل كذلك. لماذا؟ لنحتاج إلى حكم مأخوذ من الحكمة. الحكمة هي الحديدة التي توضع في 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 فم الفرس حتى تضبط مساره، حكيم يعني ناضج ركب الصعب والذلول عنده خبرة، ما يضيع بين الكلام العاطفي والكلام الاستفزازي لا، وإنما يضبط تصرفه ويعطي الحل المناسب. ولذلك للأسف الشديد يوجد بعض النساء الطيبات قد تدفعها العاطفة إلى أنها تذهب فتخبر والديها. الآن الأخت جوري تقول عندها والدين أو والداها مريضين مسنين وتخبرهما: بربكم، ماذا تتوقعون من الوالدين؟ يفرحان أم يحزنان؟ سيصيبهم من الحزن والكآبة الشيء الذي ربما يؤثر على صحتيهما، وربما هذه البنت اللي نقلت المشكلة لوالديها تتسبب في موتهما أو تتسبب في مضاعفات المرض اللي يعانيان منه، ولذلك قد ترتكب خطيئة وذنب من حيث لا تشعر. فعلى المرأة أن تكون عاقلة وناضجة. وبعدين أنا أعرف كثير من النساء، أعرف كثير من النساء بينها وبين زوجها مشكلة، فراحت دخلت والديها، ها، والداها بسبب العاطفة تدخلوا وربما قالوا كلام جرح الزوج، وثاني يوم تصالحت هي وزوجها وحطت يده في يد زوجها وعطت ظهرها لأبوها وأمها يبكيان حزينان، وهي ما همها اصطلحت مع زوجها، ما في مشكلة، اصطلحت مع زوجها وما كان حصل شيء. واللي اللي اللي الحسرة وين بقيت؟ الحسرة والألم والحزن عند الأب وعند الأم، وربما قال كلاما جرح فيه الزوج جرحا لا يندمل، خلاص أنا وزوجتي يعني مثل ما يقولون نتفق وكذا، لكن ما يستطيع أن ينسى الكلام اللي قاله أبوها في حقه، وما يستطيع ينسى الكلام اللي قالته أمها في حقه. وهذه الحرمة ما همها، اصطلحت مع زوجها والناس بحريق ما عندها مشكلة، يحترقون على قولتهم. ولذلك من الغلط أن الإنسان يروح ينقل المشكلة دائما لوالديه، هذا من العقوق. يعني بعض الناس الآن يحسب العقوق الضرب بس أو الشتم، لا لا، من العقوق أنك تدخل الحزن على والديك، من العقوق أنك تدخلين الحزن على والديك. ولذلك الوالدان يعني ينبغي للمرأة أن تجعلهم الإجراء الأخير والحل النهائي والملجأ اللي يمكن أن ما تفكر فيه أبدا إلا في حالة الضرورة، وهي الإخبار أن والله الحياة مع هذا الزوج ما يمكن أنها تستمر، ولذلك أنا من باب الإخبار فقط وليس من باب طلب التدخل. ولذلك أنا هذه نصيحة لأخواتي، لأن أشكر الأخت جولي، لأن هذا واقع مؤلم تعيش كثير من البيوت للأسف الشديد، يعيشون مثل هذا الواقع ويؤلمون الوالدين. يعني من البر أنك تدخل السرور على والديك، من البر وأنت تدخل حزين أنك تخفي حزنك بابتسامة مع والديك، وتحاول أنك ما تحسسهما بأنك حزين أو متألم أو في مشكلة. ممكن تلجأ للوالد في حال والله تعقدت الأمور، الوالد يعني تلجأ، أنا ما أقصد يعني الحياة الزوجية، في حياتك الأخرى تلجأ إليه يوجد لك حل، لكن أدنى مشكلة تدخل. للأسف الشديد الآن حتى الإخوة والأخوات يصير بينهم مشكلات ومساكين يدخلون هالوالدين الكبيرين المريضين، ها يدخلونهم فيه ويحزنونهم مشاكل، وبعد قليل يمكن يصطلحون ويبقى الألم والحزن عند الوالدين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. منال من العراق تسأل تقول بالنسبة للخمر، يقول يعني وصل للأسف الشديد حال بعض الناس أنهم يستدلون بكلام بعض الأئمة أئمة الفقه بأنه إذا الخمر ما وصل حد الإسكار فهذا حلال. أختي منال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسائل الشرع والدين لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا أهل العلم الذين قال الله جل وعلا في حقهم أو في حق الناس تجاههم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في مسائل الشرع والدين وهو ليس عنده يعني علم شرعي وليس عنده تخصص شرعي، ولذلك الاستماع يكون لأهل العلم. هذا قول الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فأي إنسان يسمع كلام من شخص خاصة مثل هذا الكلام المستغرب يقول اتق الله، أنت لست من أهل العلم، كيف الآن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله؟ الأمر الثاني، أي شخص يختطف كلمة من سياق معين ويوظفها توظيف يوافق هواه ويوافق شهوته ورغبته، لا يعتقد بأنه والله يفرح له ولا يبارك له، لا والله إنه يحزن عليه، لأن هذا للأسف الشديد اتبع هواه. والله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فأي إنسان الآن يختطف مثل هذه الأشياء ويحاول أن يوظفها توظيف معين أو يروجها على الناس، والله إن هذا مسكين، هذا مسكين. لماذا؟ لأنه يحمل وزره ووزر من أضلهم. يعني تخيل هذا الإنسان اللي قال والله اشربوا الخمر ما دام أنه غير مسكر، هذا حمل وزرا عظيما، ها، وحمل أوزار هؤلاء الذين اتبعوه بغير علم، اتبعوه بغير علم. ولذلك هذا الجنس من الناس مسكين. والعلماء يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق، كل من تتبع رخص العلماء تزندق. فلذلك لا يفرح هذا الإنسان، هذا سيأتي يوم القيامة يحمل أوزار خلق وهو في عافية، الله عافاه. مسألة أخرى، مسألة الخمر بإجماع العلماء، إجماع العلماء على أن الخمر محرمة. الأدلة على هذا من القرآن والسنة ظاهرة. تبقى مسألة الخمر اليسير، الذي شرب الخمر اليسير الذي لا يسكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. فجماهير أهل العلم يقولون بأن الخمر محرمة ولو لم تسكر، فالقطرة منها محرمة، القطرة من الخمر محرمة. كيف الآن يأتي شخص ويقول والله اشرب إلى حد أنك لا تسكر، هذا والعياذ بالله قول على الله وافتراء عليه. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما قضية نسبة هذا القول لبعض الفقهاء، أفترض جدلا لو أن فقيه طلع فقيه وقال الخمر حلال أو شيء من الخمر حلال مثلا اللي ما يذكر حلال، نحن بماذا تعبدنا الله؟ تعبدنا باتباع الرجال ولا باتباع القرآن والسنة؟ ما تعبد كل إنسان لا يجوز تقليده، حاشا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقليد أخذ من الأخذ منه كدين ما يجوز، ما يجوز أنني أستدل بأقوال الرجال. الرجال العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. يعني الآن أفترض لو أن عالم فقيه مجتهد وجدناه يشرب الخمر، نقول الخمر حلال؟ ما غير معقول. يعني وجدنا عالما مثلا زنا من العلماء، نقول الزنا حلال؟ وجدنا عالم يكذب مثلا، عالم، نقول الكذب حلال؟ لا، وإنما نقول حرام، وهذا العالم يستدل له ولا يستدل به. ولذلك يقول سفيان: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق. إذا شفت العالم على غلط لا تقول والله هذا صح، لا هذا غلط، اسأله هو يصدق. ولذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام. حصل لبس عند بعض الفقهاء فيما جاء في حديث الانتباذ للنبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة أن بعض الناس يفسر بعض ألفاظ الشرع بالألفاظ المعاصرة الموجودة الآن. يعني الآن مثلا المعروف إذا جاء ذكر النبيذ ها ما ينصرف الذهن إلى ماذا؟ الخمر. الآن الخمر تسمى نبيذ وتسمى بأسماء أخرى، عرق وتسمى مشروبات روحية وتسمى بكذا، هو خمر. فبعض الناس التبس عليه فراح يفسر الموجود في زمن الوحي إلى الموجود في عصره النبيذ. الحديث الذي في مسلم، حديث عائشة وحديث أنس، الحديث الآخر اللي في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبذ له. ما معنى الانتباذ؟ العصير. العصير كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلي بعد الأكل. الآن أغلب الناس ما يحلون بعد الأكل، بعض الناس إذا أكل يحلي بعصير، يحلي بحلا مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له التمر أو هذا يسمى النبيذ، هو العصير، عصير يشربه عليه الصلاة والسلام يساعد على الهضم صلى الله عليه وسلم. وكان اليوم الثالث إذا بقي منه شيء سقاه أو يعني رماه. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يبقى مدة 3 أيام كاملة، إذا نش قال اضرب به الجدار. لماذا؟ لأنه قد يتخمر. فالعصير الآن لما يوضع يشربه الإنسان ما حد يقول هذا هو النبيذ في زمن الوحي. أما قضية أنه والله النبيذ أفسر بعصرنا، هذا غير صحيح. ولذلك العلماء مجمعون على حرمة الخمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى قضية الرسالة إلى هؤلاء الشباب: لا تعتقد أبداً أنك والله إذا وجدت كلمة ولا فتوى وافقت هواك ووافقت رغبتك أنك والله أنت بريء منها، مدام قالها عالم حط في ظهره واطلع منها سالم. لا، ما ينفع، ما ينفع. يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، ويوم القيامة كل يتخلى عن الثاني، والله عز وجل هو أعلم بالمقاصد. وبعدين الله عز وجل أباح لنا كل الأشربة والأطعمة، حرم علينا 1 2 3، ضاقت الأمور إلا أروح للخمر، ضاقت هذه الأمور كلها إلا أروح للخمر. ولذلك على الناس أن يتقوا الله، وهذه رسالة حبية ونصيحة أخوية لهؤلاء الشباب، يتقوا الله وأن لا يتتبع الرخص، وأن لا يستمعوا لهذه الأقوال الشاذة، في نشاز في القول، في شذوذ في الرأي، هذه كلها يطرحوها وينظروا إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يلا طيب. منال من العراق أيضا تقول بأن مريضة الطبيب ما سمح لها بالطعام، وتقول منعني، تقول ماذا أفعل؟ أخرج فلوس، تقول حاجة يعني الآن إلى الفلوس، أخرجت في العشر الأول. أختي منال بارك الله فيك، بالنسبة لمن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، والإطعام مقصود، بارك الله فيك، فتطعمين ولا تخرجين نقودا، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. وإذا تقولين والله في ناس محتاجين طلعي صدقة، ليش الآن حصرتي يعني مساعدة الآخرين في الكفارة؟ ليش نحصرها في الكفارة؟ الحمد لله باب الصدقة كثير. وأنا أتصور يا أختي الفاضلة منال أن قيمة هذا الإطعام ليست بشيء، ويمكن لو طلعت شيء لقيمة الصدقة انتفع به هؤلاء أكثر، وأما الإطعام فهو مقصود لذاته. وما أخرجتي في العشر الأول من رمضان للشهر كامل يعني مجزئ ولله الحمد والمنة. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول يعني في امرأة كل ما تزورنا من قريباتنا يعني يحصل شيء تصيب الناس بالعين، امرأة صالحة طيبة مصلية حجة اعتمرت تذكر الله كثيرا، هي تقول يعني لماذا يحصل لي هذا الأمر يعني وتبكي تقول من شدة هذا الأمر. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان المبتلى بالإصابة بالعين يصيب الآخرين بالعين، هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الابتلاء، والله جل وعلا يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا ابتلاء. الأمر الثاني الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقدير، قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، ولذلك قدر الله عز وجل أن تكون هذه المرأة تصيب بالعين، هذا قدر خلقه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 عام، قدر الله على أن هذه الصالحة الطيبة تصيب بالعين. المسألة الثالثة الإصابة بالعين ليس بالضرورة أن تكون عن قصد، وليس بالضرورة أن تكون عن خبث، وليس بالضرورة أن تكون عن تبييت نية سيئة، لا. بعض الصحابة كان يصيب بالعين، سهل بن حنيف أصابه رجل من الصحابة بالعين ولا يشك في الصحابة، قال ما رأيت كاليوم مثل جلدي كجلدي مخبأ لما نزل يغتسل فلبط. ولذلك العلماء يقولون ليس بالضرورة أن يكون الذي يصيب بالعين نية سيئة أو طوية خبيثة، لا، قد يعني يصيب الرجل الصالح. بل بعض الناس يصيب نفسه بالعين، وجد هذا يعني في بعض الناس يصيب نفسه يصيب أولاده يصيب ماله يصيب سيارته، يحصل هناك سبحان الله العظيم شيء في النفس فيصيب نفسه وأولاده وأمواله. في ناس أصابوا سياراتهم بالعين، في ناس أصابوا بهائمهم بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم. فهي لا تقلق ولا يجوز لها أن تقول والله ليش أنا، لا تعترض على قدر الله عز وجل، هذه أمور مقدرة شرعا. يبقى قضية ما هو الـ 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 الأمر الشرعي التكليفي المطالب منها، هي تحتاج إلى أن تتداوى لأن هذا مرض وتعالج نفسها. أولا عليها بالتوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله وكثرة الدعاء لله عز وجل، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تتوجه إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يعافيها من هذه البلوى ويعافيها من هذا الشيء. أمر آخر، كلما رأت شيء تذكر الله عز وجل وتقول اللهم بارك تبارك الله تبرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك تبارك الله، فدائما قولي لها يصير على لسانها تبارك الله اللهم بارك. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن تفرغ ما في قلبها من عدم القناعة أو شيء من الأمور، حتى لو كان الإنسان صالح. يعني بعض الصالحين عنده شيء من الحسد هو ما يفسر على أنه حسد، عنده شيء من التطلع إلى الآخرين وما هو منتبه لنفسه، عنده شيء من يعني الأمور عدم القناعة، دائما عينه ما تشبع، يعني يشوف سيارات الناس، ها فلان عنده سيارة، فلان عنده بيت، فلان عنده كذا، فيه يعني داخله حتى لو لم يفصح بلسانه موجود في قلبه يغلي بهذه الأشياء. ولذلك أقولي لها اقنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. ولذلك هي تحاول أن تكنس هذا الموجود في صدرها وقلبها. طبعا ممكن تقول لك لا أنا الحمد لله، لا فيه ما يمكن أبدا، هذا شيء طبيعي قد لا يفسر الإنسان ما ينتبه له لكنه موجود، فتحاول دائما تقنع بما أعطاه الله وآتاه الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، بمجرد أن يحصل ضرر تباشر إلى الوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، تتوضأ وتغسل داخلة إزارها أو ثوبها وتعطيه لهذا الإنسان، ومثل ما ذكرت لك تكثر من الدعاء والتوكل على الله ولا تقلق من هذا الأمر، مع استعمال هذه الأشياء يعني يذهب عنها هذا الذي تجد. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل تقول يعني حملت في طفل عمره تقريبا قريب الشهرين، تقول أسقطت لأن أنا عندي بنات وقلت خاف تجي بنت وكذا، ومن ذلك الوقت أنا خايف ذبحت خروفين وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا ما أقدر أقول لك الآن ما كان ينبغي لك، طبعا هذا خلاص يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، راح وانت تقولين قديم هذا الشيء. عموما ما دام في حدود الشهرين يعني هذه بعد نعمة من فضل الله عز وجل أنه ما نفخت فيه الروح، ولذلك استغفارك وندمك وتوبتك إن شاء الله كافية. ذبح الخروفين ليش؟ ما في داعي له، لو تصدقتي بمبلغ أفضل من أنك تذبحين خروفين. واترك الذبائح هذه، يعني بعض الناس الآن كل شيء عنده ذبيح، لا اترك الذبائح، لأن الذبائح هذه إراقة الدماء في غير الذبائح الشرعية مثل الأضحية والعقيقة ومثل ذبيحة الضيف وكذا، فيها التفات. ترى بعض الناس عنده بإراقة الدم هذا عنده التفات شيء في قلبه، ولذلك اتركي هذا الأمر مستقبلا، تصدقي، ندمك واستغفارك كلما تذكرت هذا الأمر إن شاء الله هذا توبة. أم عبد الله أيضا تسأل تقول بالنسبة لي يعني الجنة هل فيها يعني يمارس الجنس فيها وشيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضل أم عبد الله، أولا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الجنة وصف عجيب وبين بأن فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأدنى رجل، أدنى إنسان في الجنة يحسب بأنه من أفضل الناس في الجنة، أدنى إنسان في الجنة أقل واحد درجة في الجنة يعتقد بأنه أعظم إنسان وأكثر إنسان نعيم في الجنة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتي لهؤلاء العباد الذين استحقوا الجنة بعد رحمة الله تعالى حينما عملوا صالحا، وحدوا الله وآمنوا به وامتثلوا أمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. الجنة لا ينبغي لنا أن نحصرها في نعيم واحد، نعيم الجنة كثير، ولا يجوز لنا أن نقيس الدنيا، أن نقيس الجنة على الدنيا، ما ينبغي لنا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، الناس يبعثون يوم القيامة، من يدخل الجنة طوله طول آدم 60 ذراعا في السماء، شبابه مثل شباب عيسى، الذي يدخل الجنة من النساء أبكار عرب، ما حتى المرأة العجوز ترجع شابة بكر تدخل الجنة. فما ينبغي لنا أن نحصر نعيم الجنة في نقطة واحدة. أعظم نعيم في الجنة تدرين ما هو؟ رؤية الله عز وجل، النظر إلى وجه الله، هذا أعظم نعيم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إليه، ولذلك الله تعالى يحجب الكافرين عن رؤيته. أما أهل الجنة أعظم نعيم هو أن يروا الله عز وجل. الجنة فيها الأكل وفيها الشرب وفيها اللهو وفيها الزواج وفيها النكاح وفيها، بعض العلماء يقول فيها الولد، ورد في السنن حتى لو طلب الإنسان ولد يولد له في ساعة من حمل وكذا في لحظة، يعني هذا كله. فيها الطيور، فيها الأنهار، فيها الخمر، فيها الذهب، فيها الحرير، فيها نعيم ما لا عين رأت. وهذا كله الموجود اللي ذكر لا يجوز لنا أن نقيس على ما هو موجود في الدنيا، خمر الدنيا وحرير الدنيا وذهب، لا لا لا، يختلف اختلاف كامل. الله عز وجل ما ذكر هذه الأسماء إلا لتقريبها لأفهامنا نحن اللي ما عندنا قدرة على أن نخترق حجوب الغيب وننظر إلى ما في جنة الله عز وجل. والمقصود فيوجد في الجنة الجماع، ويوجد الإنسان يعطى من الحور العين، والمرأة كذلك تزوج وأيضا تلحق بزوجها. فما يجوز لنا أن نحصر نعيم الجنة ولذائذ الجنة في هذه النقطة. بارك الله فيك. يلا ها يلا طيب طيب. أم عبد الرحمن من عمان بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لصلاة الشروق، تقول يعني الآن مثلا بعد صلاة الفجر تقول بساعة تقريبا، ذكرت هي طبعا 4:30، تقول هل يلزم أني أكون على سجادتي، لكن أو يمكن أقضي بعض حاجاتي وأطلع وأجي مثلا وبعدين أصلي صلاة الشروق. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، عندنا شيء اسمه صلاة الضحى، وهذه صلاة الشروق اللي يقولها يذكرها بعض الناس هي صلاة الضحى بالمناسبة، هي صلاة الضحى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصل يعني وترتفع وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. المقصود بأن الإنسان يحبس نفسه في هذا المكان، فإذا الإنسان صلى الفجر في جماعة، طبعا جاء الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين كتب الله له مثل هذا الأجر. ولذلك المراد والمقصود أن يحبس الإنسان نفسه في هذا المكان، أما أن يقوم مثلا يتحرك ولا يقضي شغله هو خالف ما يعني جاء الوصف في هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضل وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يؤجر على لبثه أو مدة اللبث اللي لبثه بعد الصلاة، لا لا غير صحيح هذا. ولذلك أختي الفاضلة يعني إذا أردت أن تجلسي بعد الصلاة لتأتي بهذا يعني الأجر الموعود تبقين في مكانك بارك الله فيك ثم تصلين ركعتين، ونبهك على أن هذا مثل ما ذكرت هي ركعتي الضحى في أول وقتها. أم عبد الرحمن تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى، يعني تقول سمعت أن بعض الناس يقول ما نصليها كل يوم علشان ما تكون سنة مؤكدة، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، صلاة الضحى اختلف فيها العلماء على أقوال، وما دام أنك سمعتي قول أنا مضطر أني يعني أذكر هذه الأقوال، وأيضا حتى تتسع مدارك إخواني وأخواتي اللي الآن أصبحوا يعني تجيهم رسائل من هنا ومن هنا ومقاطع من هنا ومن هنا. صلاة الضحى يوجد من العلماء من يقول بدعة، وهذا قول شاذ ضعيف لا قيمة له. لماذا؟ لأن مخالف للنصوص، عندنا النصوص هي المقدمة، فقالوا بأن صلاة الضحى هذه بدعة ومحدثة، ولذلك أنا ذكرت متعمد حتى يفهم الناس كيف يتعاملون مع الأقوال. القول الثاني ذهبوا إلى أن صلاة الضحى مستحبة استحبابا وليست سنة مؤكدة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها على الدوام، وإنما كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا. القول الثالث قالوا صلاة الضحى لمن فاته القيام من الليل، فاته الوتر من الليل، فمن فاته الوتر من الليل يصلي الضحى شفعا لا وترا، هذا قول. وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاته ليلة من الليالي قيام الليل فصلى قضاه من الضحى. القول الرابع وهو القول الراجح الصحيح أن صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان يصلي عندي 4 من الظهر قبل أن يخرج من بيتي، قبل ما يخرج من بيت عائشة كان يصلي عنده 4 من الضحى 4 ركعات ركعتين ركعتين. وصح من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما بركعتي الضحى، أوصاهما بركعتي الضحى. قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. وكذلك قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. طبعا هناك وصايا كثيرة لكن هذا الشاهد. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال يصبح على سلامة كل يصبح على كل على سلامة كل أحد منكم صدقة، وهي السلامة طبعا مفاصل الجسم الأعضاء اللي 360 مفصل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تعين أخاك على دابة صدى، ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الله أكبر، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك أختي الفاضلة صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله وإرشاده صلوات ربي وسلامه عليه. أم عبد الرحمن بن عمان تسأل تقول بالنسبة للدعاء يعني ما هو أفضل مكان للدعاء في الصلاة، قبل السلام بعد السلام كذا؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي ما بعد السلام هذا الذكر والتمجيد والتقديس والتعظيم لله، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعدما ينتهي من الصلاة بعدما يسلم من الصلاة يدعو، ما ثبت أبدا، وإنما كان يعظم ويمجد ويقدس ذا الجلال والإكرام. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه ويبدأ يرفع صوته بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، هكذا. ثم يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طبعا هذه جاءت في أحاديث، منها ما ذكر من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكر من ترغيبه وإرشاده، كقوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بإسناد صحيح حينما حث على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قال ليس بين الإنسان وبين دخول الجنة إلا قراءة هذه الآيات. في صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد التهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكان يعني بعض العلماء يرى بأن تقال في أو بعد السلام وبعد الاستغفار يقول هذه التسبيحة. طيب بالنسبة للدعاء في الصلاة أفضله في السجود، أفضل مكان للدعاء في السجود، وذلك لقول الله عز وجل واسجد واقترب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف أفضل مكان للدعاء في الصلاة في السجود، في السجود هذا هو المكان الأفضل. طبعا هناك أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها دعاء الاستفتاح بعد تكبير الإحرام، منها الدعاء في الركوع مثلا، في دعاء أدعية في الركوع مثلا بعد قول سبحان رب العظيم ثلاثا أو عشرا يدعو الإنسان يعظم الله ويدعو، منها الدعاء بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخر، هذا الدعاء أيضا. منها الدعاء في السجود كما ذكرت، ومنها الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ومنها الدعاء قبل السلام، وردت أدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا حديث معاذ، منها حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومنها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيك. طيب ها ما زالت المشكلة؟ يلا طيب المخرج يقول عندنا مشكلة في الاتصالات، سامحونا الإخوة اللي يحاولون يتصلون، صار عندنا خلل فني وإن شاء الله بإذن الله يتصلح. طيب أم عبد الرحمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للدعاء هل يكون بصيغة الجمع والإفراد؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تقومين بالدعاء بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد، اللهم اغفر لي وارحمني وكذا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، الأمر جائز كله ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الرحمن تقول ما حكم الأخ الذي يطرد خواته وإخوانه من بيته
ويقول البيت يتعذركم، يرسل لهم يقول لا تجون البيت يتعذركم. أختي ما عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا واضح بأن هذه في مشكلة، في مشكلة، لأن من غير الطبيعي يعني عفوا يعني بالنسبة لطرد الأخ لإخوانه وخواته هذا أمر غير طبيعي، هذا يدل على أن هناك مشكلة، والمشكلة هذه إما أن تكون من طرف الإخوة والأخوات وإما أن تكون من طرف الأخ. يعني ما يمكن أبدا أن تكون يكون هناك أمر يعني من دون سبب، أبدا ما يمكن. لذلك أختي الفاضلة السؤال ما هو السبب؟ فإذا كان والله الأخ طرد إخوانه وأخواته لأنهم يسببوا له مشاكل في بيته، يفسدون عليه حياته، يخربون عليه أولاده، طبعا هذا أقوله افتراض، انتبهي أنا ما أتهمك ولا شيء، أنا أقول افتراض لأن يوجد حالات كثيرة. يعني بعض الناس الآن مربي أولاده معودهم على طريقة في معينة في البيت، يقول لما يجون إخواني وخواتي يفسدون علي كل اللي سويت ويهدمون هالتربية اللي أنا قاعد أربي عيالي فيها. ويقول بعض الناس يقول إذا جو خواتي يقول تخرب علي زوجتي، يتبين بأن خواتي يقولون كلام غير جيد أو يقولون كلام والله أزواجنا يطلعوننا يسافرون فينا، يسافرون فينا برا، ليش أنت ما يسافر فيك مثلا فلان وكذا، يقول أتفاجأ ولا المرأة انقلبت علي، فيقول أنا مضطر أني أمنع أحد يدخل بيتي مثلا. بعض الناس يقول والله أنا لما يجون إخواني وخواتي ما يمسكون عيالهم، عندي أشياء ثمينة في البيت تكسر، يعني أشياء ثمينة بالآلاف تكسر وتحطم، يعني كأن داخلين معركة لما يزورونا في البيت، معركة حرب ضروس نسأل الله العافية والسلام. يعني في أنا قصدي في أسباب، في أسباب، أما والله لا ما في أسباب، أو أحيانا قد يكون خلاف على ورث مثلا، خلاف على شيء. أما إذا كان هكذا فقط استنكاف وتكبر نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، ما أتصور أخ يطرد إخوانه وخواته يعني من دون سبب مسوغ، إلا يكون إنسان والعياذ بالله قسى قلبه وتصحر صدره وجف الإيمان والعياذ بالله في عروقه، ما عنده إيمان، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأن هذا قطيعة رحم، والله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والرحم مما أمر الله به صلتها. وربنا جل وعلا رتب على قطيعة الرحم عقوبة عجيبة، يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الآن المشكلة مو عند الإخوة والأخوات، المشكلة عند هذا الذي طردهم وهذا الذي أغلق الباب وما سمح أنهم يزورونه أو يزورهم مثلا، هذا هو الذي يؤسف له ويحزن عليه، لأنه واقع في شر أعماله وفي خطيئة كبيرة، ينتظر الآن عقوبة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعاقبه من بيته، من داخل بيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. ممكن الله يسلط عليه واحد من عياله أو من أقاربه أيضا يمارس مع نفس الذي مارس مع أخوانه وخواته. والذنوب ديون، الذنب دين، فكما تدين تدان. ولذلك على هذا هؤلاء الإخوة يجتمعوا بأخيهم يذكرون بالله، يخوفون بالله، يقولوا له اتق الله خلاص ما نجيك، لكن لا تكون قاطع رحم. فإذا كان في سبب ذكر سبب مثل بعض الأسباب اللي ذكرتها أنا أو غيرها مثلا، يقولوا له حاضر هذا بنشيله، هذا بنتركه، هذا كذا، حتى تبقى اللحمة لحمة الرحم. أما إذا كان لا والله ما في سبب، هكذا فقط استنكاف واستكبار وتعالي والعياذ بالله، أو يعني يستخدم السلطوية مع أخوانه وخواته والفوقية، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، هذا الذي يحتاج أن يعالج نفسه من هذا الداء ومن هذا الوباء ومن هذه الأمراض، أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. محمد من الشارقة يسأل يقول طبعا هو سأل بالأمس عن الصيام، يقول الصيام غدا أو بعد غد. يا أخي الفاضل بارك الله فيك الأمر واسع يا أخواني يا أخواتي، أولا صيام عاشوراء سنة، صيام عاشوراء سنة وليس بفريضة. الأمر الثاني بالنسبة لأهل كل بلد يلتزمون الرؤية اللي في البلد، البلد اللي هم فيه يلتزمون الرؤية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، وفطركم يوم تفطرون. فالمسألة الأخرى يعني هذه السنة إذا اختلف الله التقويم مع الرؤية، الرؤية تقدم طبعا، لكن إذا حصل لبس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. وعندنا ترتيب مسائل يعني صوم عاشوراء على مراتب. أولا صوم يوم العاشر فقط، صوم يوم العاشر فقط، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية صوم يوم التاسع والعاشر، تصوم يوم التاسع ويوم العاشر وصيام يوم قبله. المرتبة الثالثة صيام العاشر والحادي عشر، يعني تصوم العاشر ويوم بعده ويوم بعده. المرتبة الرابعة صيام يوم قبله أو بعده، يعني بعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز صيام يوم العاشر وأنت بالخيار تصوم إما يوم قبله وإما يوم بعده. المرتبة الخامسة وإن كان ذكر بعض الفقهاء لكن الحديث لا يصح فيها، صيام يوم قبله ويوم بعده، يوم قبله ويوم بعده، يعني ثلاث أيام، هذه ضعيفة الحديث لا يصح فيها. فلذلك المسألة واسعة جدا، لا نضيق على أنفسنا ولا نحرج أنفسنا. فالحمد لله اللي أدرك الصيام يعني إن شاء الله يرجى له القبول وتحصيل الأجر، واللي ما حصل إذا كان مواظب على صيام عاشوراء ولكن أخطأ في هذه السنة مثلا فأجره مكتوب بإذن الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة، واللي فاته يعوضه في الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض والحمد لله. محمد من يلا طيب، ما زالت المشكلة عندنا قائمة في الاتصال سامحونا. الأخ محمد بارك الله فيهم يسأل عن الغسل، يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا عندنا الغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة، احفظ هذا يا محمد، غسل عادة وغسل عبادة. طيب ما هو غسل العادة؟ غسل التبرد، غسل التنظف، هذا يسمى غسل عادة، يعني إنسان يغتسل لأجل التنظف، لأجل التبرد، يروح البحر، يروح النهر، هذا يسمى عادة، هذا ما يرفع الحدث ولا يستبيح الإنسان بهذا الغسل العبادة التي من شرطها الطهارة، واضح؟ طيب نجي للثاني، غسل العبادة. غسل العبادة على نوعين: غسل واجب وغسل مسنون. طيب ما هو الغسل الواجب؟ الغسل الواجب غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، غسل الجنابة للرجال والنساء، غسل الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، هذا يسمى الغسل الواجب. طيب ما هو الغسل المسنون؟ غسل يوم الجمعة كما هو قول جماهير أهل العلم، غسل الإحرام، غسل الدخول إلى مكة في النسك، غسل العيدين على قول كثير من الفقهاء وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم يغتسل العيدين، هذا يسمى غسل مسنون. طيب نجي الآن للغسل الواجب، غسل الجنابة والحيض والنفاس. غسل الجنابة والحيض والنفاس على مرتبتين، الأولى الغسل المسنون والثانية الغسل المجزئ. الغسل المجزئ، ما هو الغسل المسنون؟ الغسل المسنون قبل ما تغتسل الجنابة تتوضأ وضوءك للصلاة، كأنك تتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تحثو على رأسك الماء ثلاث حثيات، تبلغ الماء أصول الشعر، وتغسل جنبك الأيمن كامل، ثم جنبك الأيسر كامل، ثم تفيض الماء على بدن كاملا، هذا يسمى الغسل المسنون اللي فيه أجر أكثر. الثاني الغسل المجزئ، ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ هو الذي ليس قبله وضوء، تضع رأسك تحت الدش مثلا وتغتسل غسل كامل ترفع به الحدث، هذا يسمى الغسل المجزئ. في وضوء لا تستبيح به العبادة؟ الجواب نعم، ولذلك سقط عنك الوضوء، دخل الوضوء ضمن الغسل. نروح للغسل المسنون اللي هو حكم سنة وليس مثل النوع اللي ذكرته، لا سنة حكمة، غسل الجمعة، غسل الجمعة والعيدين والإحرام هذا ما يصلح تصلي فيه، لا بد أن تتوضأ إما قبل أو بعده. فالإنسان الآن أغلب الناس يغتسل يوم الجمعة وما يتوضأ، هذا غلط، لا تغتسل وتتوضا بعده او تتوضا قبله، والافضل انك تغتسل يوم الجمعه كغسلك للجنابه، مثل غسل الجنابه، تتوضا قبله وبعدين تغسل بدنك، هذا افضل. لماذا؟ لان هذا غسل مشروع ما يستباح به فريضه من شرطها الطهاره، واضح؟ ولذلك يا محمد اللي قالوا والله بعضهم يقول كذا، لا لا، فهمهم هذا التفصيل، بارك الله فيك. هلا يلا طيب تفضل يا ابو ابراهيم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟ طمنا عنك.
مرحبا مرحبا ابراهيم.
الله يسعدك شيخنا. شيخ الله يسلمك، ثلاث اسئله على ان شاء الله.
يلا.
السؤال الاول، حكم انشاء جدول عبادات في عاشوراء.
طيب.
والسؤال الثاني، حكم الاكتحال والذبح والاغتسال في يوم عاشوراء.
طيب.
والسؤال الاخير، ما هو الفرق بين الجامع والمسجد والمصلى؟ وإذا كان عدد المصلين في المصلى أكثر من المسجد، فهل يستحب الصلاة في المصلى في هذه الحالة؟
إيش وهل كان عدد المصلين؟
إذا عدد المصلين في المصلى،
أكثر، نعم،
أكثر من المسجد، فهل يستحب الإنسان يصلي في المصلى الآن في هذه الحالة؟
طيب إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله.
يلا ابو راشد، انهلت العاده الصلاه بعد في اخر الوقت، تفضل يا ابو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا شيخ.
يعافيك، اهلا وسهلا.
رجل يسال يقول توفى عنده والده،
اي،
وما وصف في ثلث، ما وصف،
نعم،
في شيء،
نعم،
انما وصف عياله، قال الورث بعدي ما تتوارثون، يكونوا كلكم تستنفعون في المال من بعدي، حيث أنه لا يوجد له مال مثل ما تقول نقود، إلا عنده مزارع وعنده مثل أغنام وعنده الأبقار وعنده مثل ما تقول هكذا.
نعم.
هل يتوارثون؟ يريد حاليا يبون يتوارثون الأموال هذا، هل في شيء إذا خالفوا على وصية أبيهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. أنا كنت نويت الصيام من أمس، بس أنا عندي مشكلة في حلقي كده شوية، وتصحبت كده ففطرت. ونفس النظام برضو اليوم برضو كده عندي مشكلة في حلقي ففطرت. في سؤال تاني الله يبارك فيك. بالنسبة أنا عندي أخت في مصر وعندها بنتين، دول فقراء جدا، ما عندهمش أي رصيد، ما عندهمش أي معاش غير مثلا التصدق. يعني كان أنا أيام المسجد كنت بتردد على المسجد في القرآن وكده، فكنت أعرف كتير بالناس بتصدق. من ساعة ما قفل المسجد وأنا وهم ما حد يعطينا حاجة أبعت لهم، فبيدعوا كتير ربنا وأنا بدعي لهم، ويصلوا ويقرأ قرآن وسورة البقرة والأدعية، وما بيسوش فرض البنتين والأم مريضة. هل أبوهم كان خطأ في معاملته ليهم لدرجة هم شردوا منه؟ كان معاملته وحشة، كان يعني بيكفر كتير ويعمل كتير، هل هم واخدين ذنب أبوهم وكان شردوا منه وعطوهم في مكان بيتي بعده عن أبوهم، لأن كان معاملته سيئة ليهم خالص، وكان يعني مش عايز أتكلم حاجة. طيب. تانية. هم شردوا منه.
طيب.
البنات شردوا من أبوهم.
طيب أبشري أبشري.
فهل هم إيه؟ الفقر اللي هم فيه والجوع اللي هم فيه، هل ترتب عليهم عمل أبوهم؟
شامل.
بس هم كانوا بارئين منه.
إن شاء الله. أبشر يا محمد. أبشر.
الله يبارك فيك. أفضل الشيخ.
مرحبا. خلاص. طيب متى نجاوب اللي جانا اليوم؟ ما يصير ما فت. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا محمد.
يا شيخ أنا عندي الوالدة،
أي،
عندها مشاكل في الركبة،
أي،
وديت المستشفى وقالوا إنه ما في أي حل غير إنك تسوي مفصل صناعي، أي، لكن هي مش يعني مش راضي، يعني وش تنصحها فيه؟
إن شاء الله.
مشكور وما قصرت.
مرحبا محمد، أهلا وسهلا. عبير.
نعم
تفضل يا عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندنا سؤال. عندي بنية متزوجة وزوجها مو زين وياها وما يدير الغنبال وما ينطيهم ويروح للمحرمات. فالبنية تقول أريد فد حال الشيخ شي يقول لي يعني.
كم لها متزوجة؟ كم لها متزوجة؟
متزوجة صار 12 سنة وعندها 3 أطفال وانت يدور مع النكاح مع محرمات.
كيف هو يبحث إيش؟
نعم.
هي لها عندها 3 أولاد منه؟
ولدين وبنت.
طيب.
وما يكملها يجي هو عسكري يجي يعني بالإجازة مالته ما يسكن البيت يروح هنا وهنا يدور طيب. محرمات يعني تقول ما حكم يعني شو أسوي أنا؟
طيب يا عبير أبشر إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني. عندي فلوس خالتي الجماعة يشتغلن.
إيه.
الشيخ من يجيبوا لي يعني كل راس شهر يعطوني 100 إلا 5 مليون يعطوني 100 أنا أعطي من أجن يعني أزكي من أجن لو كانوا قبل ما يجي راس الشهر يخلصان.
إيه.
يعني شاف علي زكاة منهن أنا هم أزكي من أجن أعطي 1000 2000 من أجن هم من أزكي يعني علي زكاة بعد لو
يعني الأرباح اللي تجيك تخلص بسرعة قبل الشهر تخلص.
هن 5 مليون ينطوني 100 ألف أنا يلا كفني دكتور وما أعرف شنو خرجية إلي يعني أخلص فأم أزكي من عندهن خليني أزكي من عندهن يعني هل أتمكن عليه؟
100 ألف ثابتة؟ عبير 100 ألف ثابتة؟ ثابتة 100 ألف؟
لا لا مو مئة ثابتة مرات يطوني 75 مرة يطوني 100 مو ثابتة لا.
طيب أبشري يا عبير أبشري.
بعد سؤال كان عندي بنية صديقتي
أي.
واللي بطول وياك زوجها مو زين وياها زوجها لها 50 سنة فزوجها مو زين وياها تقول يعني أنا شو أسوي رجال يعني يدور نكاح حرام يدور ليش يعني يقول شو أسوي أنا مرة كبيرة.
كم لهم متزوجين من 50 سنة؟
نعم
الله المستعان. طيب أبشر يا عبير
تقول أنا يعني أريد فد حل للشيخ يقول لي يعني شنو أسوي
إن شاء الله
يقول لي طلعي يقول لي هيك ما يحاسي ما يدير لها بالي نام بغرفة وهي بغرفة وما نعم. وهي خادم تسوي كل اللي تسوي
إن شاء الله أخت الفاضل أبشري تسمعين الجواب. طيب ها بس دقيقتين يلا أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم إنشاء جدول عبادات في عاشوراء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة ليوم عاشوراء لم يثبت فيه إلا الصيام فلم يثبت فيه القيام ولم يثبت فيه شيء من بقية الأعمال الصالحات وإنما فقط الصيام هذا الذي ورد في شعبان بارك الله فيك. أبو إبراهيم أيضا يسأل عن الاكتحال والذبح والاغتسال في عاشوراء. أخوي الفاضل بارك الله فيك هذا كله من البدع كل هذا من البدع فيوم عاشوراء لم يثبت فيه شيء إلا صومه حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاغتسال فبدعة وأما الذبح فبدعة وأما الاكتحال فبدعة وغير ذلك ما ثبت عندنا شيء فنحفظها قاعدة ليس في عاشوراء عبادة إلا الصيام أي عبادات أخرى بهيئات معينة بأعداد بأحوال هذه ليست على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إبراهيم يسأل عن الفرق بين الجامع والمصلى والمسجد يقول وهل إذا كان عدد المصلين في المصلى أكثر من المسجد أن يستحب الصلاة فيه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للجامع والمسجد والمصلى هو موضع الصلاة موضع الصلاة بالنسبة للمسجد هو المكان الذي أوقف للصلاة فيه بمعنى خرج من ملك الإنسان إلى ملك الله وكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع لماذا؟ لأن الجامع تصلى فيه الصلوات الخمس ويجمع فيه يعني يصلى فيه صلاة الجمعة أما المسجد فيقتصر فيه على صلوات الصلوات الخمس فقط ولذلك يسمى مسجد لمسجد أسس بعض العلماء طبعا يذكر المسجد عموما لكن بهذا الترتيب الجامع مفهومه أوسع المسجد لا للصلوات الخمس المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه لماذا؟ لأن المصلى هذا ليس بأرضه ليست وقفا لله عز وجل. يبقى قضية الأفضلية في الكثرة والعدد. عندنا قاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا كان والله المصلى تقام فيه جماعة بعدد كبير، والمسجد يقام فيه جماعة لكن بعدد قليل، وهذا أقرب من هذا، يصلى في المصلى بارك الله فيك، مع قضية عدم اعتبار مسألة العدد في الصلوات الخمس، لكن هي من باب فقط النظر إلى المسافة، النظر إلى يعني وجود مثلا مصالح أخرى في المصلى. طيب بقية الأخوة أعتذر منكم، لكن إن شاء الله في أول برنامج غدا أجيب على أسئلتكم المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.